بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الحج ودخول مكة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
هذا فيه دلالة على استحباب هذا الدعاء بعد التلبية، فيلبي مدة ثم يدعو بهذا الدعاء، يقول أسأل الخيرات وأعوذ بك من سخطك. ولكن الحديث ضعيف إذن فلا يسن، ولا نقول إن هذا السنة. أعيد الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله
عنه ومع ذلك يستحبه بعض الناس أخذ بالحديث الضعيف، لكن العبادات والمستحبات يجب ألا تثبت إلا بما تثبت به الأحكام الأخرى من وجوب وتحريم وغير ذلك. لكن لو دعا بمثل هذا أو غيره بعد التلبية لا على أن هذا أمر مستحب على وجه الخصوص في هذه الصورة، كان الأمر واسع لأنه يدخل في الدعاء المطلق. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
استدل بهذا الحديث على أن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والنحر بمنى ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نبه عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا، إشارة إلى الموقف الذي وقف فيه بعرفة وكذلك بمزدلفة، وجمع كلها موقف وعرفة كلها موقف، فالأمر فيه واسع، فلا يتقيد أحد بموقف الرسول خاصة، يعني البقعة التي وقف فيها بعرفة أو وقف فيها، وكذلك النحر لا يختص بتلك البقعة، بل منى كلها موقف، وفجاج مكة طريق ومنحر كذلك. فالرسول ينبه حتى لا يتوهم أحد أن الوقوف مقصور على البقعة أو النحر مقصور على البقعة التي نحر فيها، وهذا من التوسعة من الله تعالى للأمة. والرسول ينبه إلى هذا وقفت هاونا وجمع كل موقف، وقفت هاونا وعرفت موقف وعرفت ونحرت هاونا ومنى كلها موقف منحر. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
هذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مكة يدخلها من أعلاها من كدا ويخرج من أسفلها من كدا، فيدخل مكة من أعلاها من جهة ما يسمى بطوى، فينزل على مكة من الحجون، وإذا خرج من كدى من أسفلها، وهذا من نوع تغيير الطريق في الذهاب والإياب من العبادة، كما كان يصنع مثل ذلك في العيد، وهكذا في ذهابه إلى عرفة خالف الطريق ذهابا وإيابا، وهذا ينبغي الاقتصار على ما ورد، لا في كل عبادة نقول يسن فيها تغيير الطريق، لأنه لم يأتي فيها نص عام، إنما ورد هذا في مواضع معينة فيقتصر عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا دليل على استحباب الغسل لدخول مكة. كان ابن عمر وهو من أحرص الناس على تحري هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبيت إذا قدم حاجة أو معتمرا يبيت بطوى في أعلى مكة، ثم يدخلها ضحى فيغتسل ويضيف وينسب مثل ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأغسال المستحبة للحاج المعتمر. والآن يتداخل غسل الإحرام مع الغسل لدخول مكة لتقارب الأمرين، لأنه كان في الماضي الاغتسال للإحرام بينه وبين مكة أو وقت أوقات وليالي، أما الآن فيغتسل المحرم في الميقات لإحرامه وهو داخل لمكة، فيتداخل الغسل لدخول مكة والغسل للإحرام يتداخلان، فيكتفي الحاج والمعتمر بغسله للإحرام عن غسله لدخول مكة. نعم. إيش؟ أنا وش معنى هذا؟ أنا ذكرته. ها؟ أجل؟ بعيد. هذا الذي أنا أقوله الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. للبسام قال العيني الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما.
قال من؟
العيني.
العيني؟
نعم أحسن.
حنفي. نعم.
الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما، وإنما هو لحرمة مكة، حتى يستحب لمن كان حلالا أيضا، وقد اغتسل لها صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان حلالا، أفاده الشافعي رضي الله عنه في الأم. انتهى.
هذا ينظر في باب الله. يعني على هذا أنه يستحب لكل من أراد دخول مكة ولو لتجارة ولو لحاجة أو زيارة يستحب له أن يغتسل. ظاهر سياق حديث ابن عمر أنه لإحرامه إذا قدم في حج أو عمرة. وهذا يتفق، يعني هذا القول يتفق مع قول من يقول إنه يجب الإحرام على كل داخل لمكة، يجب الإحرام على كل داخل إلى مكة ولو لم يكن أراد حجاً أو عمرة، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فيترتب على هذا القول أن كل قادم أو قاصد لمكة يغتسل لأنه محرم بحج أو عمرة، فتداخل الرأيان. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
في هذا الحديث أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه، اختلف في هل هذا من مرفوع إلى الرسول أو كان من فعل ابن عباس فيكون موقوفا. وأما التقبيل فهو ثابت في الصحيح من في حديث عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. أما السجود عليه فينظر في ثبوت هذا الحديث، معناه أنه يقبله ويضع جبهته عليه، يقبله ويسجد عليه، وهذا العمل لا يستحب إلا إذا صح دليله. ايش قالوا على الحديث؟
السلام عليكم. الحديث قال بسام: الحديث ضعيف. تقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متصل إلى ابن عباس مرفوعا، ونعم، ورجح الذهبي في الميزان وقفه، ورواه الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن السكن والبزار من حديث جعفر ابن عبد الله عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابن عباس مرفوعا. قال العقيلي: في حديث جعفر بن عبد الله وهما واضطرابا.
الحاصل الظاهر الكلام أنه لم يثبت ثبوتا يوجب العمل به أو يقتضي العمل به. نعم.
قال البسام: قال ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاته أثناء الطواف، وهذه سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وسيأتي منها حديث عمر في الصحيحين. ثانيا يدل هذا الأثر على استحباب السجود على الحجر الأسود، ولكن هذا الأثر لم يثبت رفعه ولا يكفي لمشروعية السجود عليه، والعبادات توقيفية والأصل فيها المنع لما ثبت شرعه عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود بدعة.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. من هو؟
في الصنعاني قال: وحسنه أحمد، وقد رواه الأزرقي بسنده إلى محمد بن جعفر إلى محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حلة مرجلا رأسه، فقبل الحجر وسجد عليه، ثم قبله وسجد عليه ثلاثا. رواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال: رأيت خالي بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، يؤيد هذا، ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه. الصنعاني كأنه يرى صحة هذا.
المهم أنه من فعله مقلداً أو مجتهداً لا ينكر عليه. لأنه معذور. أما في التقريب فبعد أول من نظر للآثار ومجموعها واعتمد مجموع الآثار إذا كانت صحيحة فلا عليه إذا قال به. فالحكم إنما يتوقف على دليله. نعم يا محمد.
لكن قول الإمام أحمد أحسن الله إليك، قول الإمام مالك بدعة،
إذا صح عنه فليس بغريب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه.
هذان الحديثان أصل في مشروعية الرمل في الطواف الأول، والطواف الأول هو طواف العمرة أو طواف القدوم لمن كان حاجاً مفرداً أو قارناً. هذا هو الطواف الأول. وأصل هذه السنة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم قدموا في عمرة القضاء، فأمرهم أن يمشوا، أن يرملوا ثلاثة أشواط من الركن من الحجر إلى الركن اليماني، ويمشوا ما بين الركنين. ولكنه عليه الصلاة والسلام أثبت هذه السنة فيما بعد، ولم تكن مقصورة على سببها، لم تكن مقصورة على سببها ولا خاصة بأولئك الركب، بل صار هديا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أول في الطواف الأول في مقدمه إلى مكة، يخب ثلاثا ويمشي أربعا من الحجر إلى الحجر. لأن المعنى المقتضي لقصرة الرمل، لترك الرمل بين الركنين، ذكروا أن أهل مكة كانوا يرقبون الصحابة وهم يطوفون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يروا أهل مكة قوتهم، لأنه قال قائلهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام مراغمتهم وإكذاب ظنهم، لكن أذن لهم أن يمشوا ما بين الركنين، لأنهم في ذلك الموضع يختفون عن عيون أهل مكة الذين كانوا يرقبونهم من جبل من شامي الكعبة من الجبل. نعم، إلى هنا يا محمد.
الرمل أحسن الله إليكم، الهرولة أم الإسراع قليلا في المشي؟ يعني البسام قال: والرمل هو الهرولة وهو الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى.
عبر عنه بالرمل وعبر عنه بالخبب، يعني إسراع بس
يصل إلى الهرولة أحسن الله إليكم.
ما خاصية الهرولة؟
يعني يسعى سعيا شديدا.
لا، شديدا ما هو شديدا، ما جاءت في الخبب، يخب يسرع. ولفظة الرمل ولفظة الخبب ما تدل على الشدة،
يعني نرى بعضهم يركض أحيانا في
هذا فعل الجهال.
وبين العلمين أحسن الله إليكم في السعي يكون أشد من الرمل.
نعم،
ما بين العلمين.
نعم، ذاك سعي، سعى شديدا، حتى رؤي أنه كان إزاره يلتف على ساقه من الإسراع عليه الصلاة والسلام. ها؟ وين؟ يركض. سمى أنت ركض وأنا سمي سعي. والله ما لي، لو أقول أنا وياك يوريك. اللهم صل وسلم. الفاظ معانيها متقاربة، الرمل والخبب. نعم يا شيخ محمد.
في بعض الأسئلة.
تفضل. أجل. لا، في الطواف الأول، يقول ابن عمر في الطواف الأول، وهو طواف الأول. نعم. العجب بعض الفقهاء يرون إن الرجوع من عرفة يقتضي طواف قدوم، وهذا يقتضي أن يكون فيه رمل، وليس كذلك، بل الطواف الأول، الطواف الأول هو طواف العمرة. إذا قدر على سؤالك، إذا قدر أنه ما طاف العمرة كالمفرد ولا طاف القدوم كالمفرد إذا مضى إلى عرفة والقارب، فإن طواف الإفاضة يصير هو الطواف الأول في حقه، يصير فيه تداخل، يصبح طواف الإفاضة هو الطواف الأول، فطرد الكلام يقتضي أن يرمل فيه لأنه هو الطواف الأول في حقه. نعم.